من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أولا أنا سعيد للغاية أن أنا أكون وياكم في هذه الإبرشية وهذه المحافظة. سعيد بوجودي في طنطا وهذه الكنيسة. أنا جيتها مرات قبل كده في اجتماعات الشباب في سنوات سابقة. سعيد بمحبة نيافة أمبابولا ومبروك عليكم مقر المطرانية الجديد. والحياة ده يحتاج تسقيفة الأنبابولة يعني. قبل العشية وقبل وجودنا هنا كان السيد المحافظ وكل قيادات المحافظة وكل مسؤوليها موجودين في افتتاح مشرف لمبنى هذه المطرانية. وتلاحظوا وياي ان مدينة طنطا مدينة عريقة في التاريخ جدا وايضا في الإبرشية لانها إبرشية مؤسسة من زمن طويل وهي تستحق ان يكون فيها مقر المطرانية بهذه الصورة البديعة. زرتوا المكان؟ لسه؟ اول واحد؟ اشرح لكم ولا تروحوا؟ حاجة جميلة جدا الحقيقة راقية على مستوى رائع من الدقة الإنشائية والمعمارية والديكور وطليق أنها تمثل المطرانية وتمثل الأب الأسقف نيافة أمبابولا ومجمع الكهنة. طبعا فيها خدمات كتيرة الخدمات الإدارية اللي بتقدمها المطرانية وكل الخدمات بتبقى صورة حلوة لأن المطرانية بتعتبر هي بيت كل إنسان مسيحي في الإبرشية. ربنا يعوض نيافة أمبابولا ويعيش ويعمر في أماكن حلوة. وبنشكر كل السادة المسؤولين على تعبهم ضروري في إجراءات وتراخيص ورسومات كلها تمت. ضروري العمل الجميل اللي تم ده شارك فيه ناس كتيرة من فنيين ومهندسين ومصممين ومتابعين وعمال فبنشكرهم جميعا على هذا الإنجاز الطيب والجميل اللي تفتخر به طنطا ان يكون فيها مباني على مستوى راقي لان كل ما كانت المباني راقية وجميلة وتصميمها بديع كل ده ما يعبر عن الشعب وعن البلد. لما بتروحوا في أي بلاد تلاقي مبانيها ذات تصميم كده هندسي حلو ده بيبين أن هذا الشعب شعب راقي. طبعا كانت فرصة طيبة في الظهر كده أو بعد الظهر في افتتاح هذا المقر الجديد الجميل اللي هيقدم خدماته للجميع. ساعدنا بفريق الكورال الجميل ودخلوا التسبحة في الترنيم بنغمات حلوة وفعلا اسم على مسمى نبرة فرح شيء جميل خالص وممتع وبيقولوها كده بطريقة عصرية حلوة وده شكل من أشكال التطوير والتجديد كمان. وإزاي النغم القديم اللي هو في التسبحة أو التراث القبطي القديم إزاي بيبان جماله كمان لما بيتم إنشاده بهذه الطريقة الحماسية والروحية في نفس الوقت. بشكر الأباء الأحباء وبشكر الإخوة الشمامسة وبشكر ضيوفنا الموجودين اللي بيمثلوا بعض الكنائس المسيحية وبشكر أهل طنطا وبشكر الحياة رجال الأمن والنظام تعبوا ويانا النهاردة كتير لكن كل شيء تم على أكمل وجه بشكرهم كثير. احنا ابتدينا من أيام بداية عام جديد 2017 و2017 سنة جديدة كل سنة وحضراتكم طيبين. فحبيت أفكر أتأمل وياكم في إيه فقفز إلى ذهني أن رقم 17 يمثل أحد الإصحاحات الهامة في الكتاب المقدس. في في إنجيل يوحنا إصحاح 17، وهو إصحاح فريد ومتميز، واللي بيدرسه في العهد الجديد بيسموه قدس أقداس الكتاب المقدس. فإن كان إنجيل يوحنا بطبيعته اللاهوتية والروحية الفائقة بيسمى القدس، قدس الكتاب المقدس، فإصحاح 17 هو قدس أقداس. والحقيقة إصحاح 17 ده في إنجيل يوحنا مليء بالمبادئ الحياتية اللي ممكن ناخد منها لحياتنا مع بداية سنة جديدة. حبيت أخد من هذا الإصحاح 5 مبادئ يمكن أن نضعها أمامنا في بداية العام الجديد وتبقى زي مبادئ للحياة أو خطة حياتنا في عام 2017. هقرأ وياكم جزء من هذا الإصحاح. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس، الذين أعطيتني من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته. وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وأمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، أما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم، لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلني إلى العالم أرسلتهم، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، أمين. هذا الإصحاح أيها الأحباء بيسمى الصلاة الوداعية أو الصلاة الشفاعية، وهو إصحاح متميز. ولو حبيتوا تاخدوا تدريب لهذا العام ممكن كل يوم تصلي هذه الصلاة، اكتبها بخطك وقراها كل يوم وصليها، هي 26 آية فقط. وهذا الإصحاح هو صلاة ربنا يسوع المسيح قبل الصليب بعدة ساعات، عشان كده فيه دسم روحي خاص. ولكن ممكن أن نستخرج منه 5 مبادئ تكون خطوط لحياتنا، وتكون زي أو بمثابة تدريب لحياتنا خلال هذا العام بطول أيام. دايما الإنسان في بداية سنة بيبدأ بدءا حسنا، بيبدأ بداية جديدة، يفحص حياته، يفحص ضميره، ومراجعة الحياة عمل يتميز به الإنسان بين كل الكائنات الحية. وطوبى لمن للإنسان الذي يراجع حياته باستمرار. أول مبدأ في العدد رقم 3 بيقول كده: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. أول مبدأ أحبك تاخده لحياتك هو مبدأ تعمق في معرفة الله. ما تخليش علاقتك بإلهك علاقة سطحية أو علاقة عابرة أو علاقة يعني متقطعة. تعمق في هذه العلاقة، وتعمق في المعرفة الحقيقية، معرفة الله. العالم النهاردة في أحد مشكلاته الرئيسية إنه عايز يعرف كل حاجة إلا ربنا. والانحراف العالم، وأنا بتكلم بصورة عامة عن هذا، عن هذه المعرفة الحقيقية، عشان كده نشأت كل الضعفات اللي في العالم، ضعفات العنف والجريمة والإلحاد والتفكك الأسري إلى آخره. فخذ تدريبك النهاردة من هذه الآية: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. تعمق في هذه المعرفة، والمقصود بالمعرفة هنا معرفة الكتب المقدسة. في واحد عنده الإنجيل ده يعني مجرد زينة، أو يعني بيفتحه في وقت الأزمات فقط، أو يعني ملوش العشرة اليومية، ملوش الارتباط اليومي. في الكتب المقدسة تستطيع أن تبني علاقة شخصية عميقة يومية مستمرة. هنعرف ربنا إزاي غير من خلال الإنجيل؟ عندما تقرأ في الكتاب المقدس أنت تقرأ ما ذكر الله أمامك، وتشتم أنفاس الله، وتشتم أنفاس الله. وكل كلمة في الكتاب ليست مجرد زي ما بنقول كده حبر، لا، ده كل كلمة في الكتاب تحمل قوتها فيها. الكلمة قوتها من قائل، فإذا كانت هذه كلمة الله فهذه هي القوة. اسمع وياي غاندي، شخصية ناسكة وهندية طبعا، واسمعوا وهو غير مسيحي ماذا قال عن الكتاب المقدس. قال عن الكتاب المقدس: الكتاب المقدس هو تاج الكتب. هو قرأ ضمن كتب كتير، والموعظة على الجبل هي درة هذا التاج، درة جوهرة. ده واحد مش مسيحي خالص. أقصد إيه؟ أقصد إن هذه المعرفة، المعرفة الشخصية، تفتكر وياه القديس بولس الرسول، ده قضى نص حياته بعيد عن ربنا. بولس الرسول كتب هذه الكلمات: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. وأرجوك تقف وياي عند الكلمة الأولى: لأعرفه. معرفش يعني التصميم اللي فيها، القوة اللي فيها، المعرفة الحقيقية العميقة اللي فيها. عشان كده بولس الرسول كمثال في هذه المعرفة هو صاحب الكلمة الأولى في مسيحيته عندما قال: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ عشان كده كلمة الله دائما تعطيك هذا السؤال: ماذا تريد؟ وانت بتقرأ كده قلبك بينبض وبيقول: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ ماذا تريد؟ إن كان قلبك بيطلب هذه الطلبة في قراءتك ستجد أمامك إجابات كثيرة جدا في كل يوم، ومن هذه الإجابات ستعرف الإله الحقيقي أكثر وأكثر وتتعمق في هذه المعرفة. ربما أنتوا فاكرينه كان بيقول أنا بعرف ربنا، طيب برافو عليك، وبتقدم ذبايح، أقدم ذبايح وبقدم ذبايح كمان عن ولادي، برافو عليك، أحسن يكون ولادي كده فات عليهم حاجة سهوا ولا ناسيا بأي صورة. ولكن عندما دخل في تجربة شديدة وابتدى التجربة يجيلوا الناس ويكلموه وتناقش وياهم، في نهاية التجربة يقف أيوب الصديق ويقول بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناك. أصل السمع دي معرفة قليلة قصيرة، لكن معرفة العين المعرفة الشخصية. فرق كبير قوي انك تكلم واحد في التليفون وفكر، وفرق كبير انك تقعد وياه وجه الوجه تتكلم وياه، فرق كبير خالص، يعني فرق لا يقاس، انك تسمعه من صوت بس او انك تشوفه وتقدر تتعامل وياه شيء رائع. اول مبدأ احبك انك تختاره لحياتك تعمق في المعرفة الحقيقية معرفة الله. في الآية رقم 9 يقول كده من أجلهم أنا أسأل، صلي يعني من أجلهم أنا أسأل. المبدأ الثاني ده اختبر قوة حياة الصلاة. الصلاة في كنيستنا ليست محدودة بالشخص، وفي كنيستنا ومسيحيتنا ليست محدودة بالإنسان. انتوا بتشوفوا الكنيسة في كل قداس بتصلي من أجل الزروع والعشب ونبات الحقل والهواء والمية والحصاد وثمار ثمرات الأرض، بتصلي أجل حاجات كتير، وزي فقرات التسبحة بنقولها في الهوسات. علشان كده هذا المبدأ الثاني من أجلهم أنا أسأل. أنت بالصلاة مسؤول عن كل العالم. تقول يا دي مسؤولية صعبة جدا، أقول لك هي كده فعلا. أنت بالصلاة مسؤول عن كل العالم، وضعفات العالم اللي موجودة النهاردة على الأرض هي من نقص الصلاة ومن الابتعاد عن الصلاة، وحياة الصلاة ما بقتش لها الفاعلية القوية في حياة الإنسان. الأيادي المرفوعة دائما تجد الله يستجيب ويستمع. وحتى أنا بضحك ويا أولادنا وبقول لهم السنة دي 17 يعني 7 دي عاملة زي الإيدين المرفوعة، يعني واحد بيصلي، يعني يمكن أن تجعلها سنة صلاة. الصلاة اختبر حياة الصلاة، لأن أنت أيها الإنسان مسؤول عن كل الخليقة. فالله عندما أوجد هذه الخليقة سلمها للإنسان وقال له دي وريعة عندك. عشان كده كل ما في الخليقة هو وديعة في يد الإنسان، البيئة وما موجود من عطايا الله دي وديعة في يد الإنسان. وعلشان كده الصلاة من أجل كل أحد ومن أجل كل شيء، ومن أجل الواحد بيسمع عنهم أنهم في ضيقة أو في شدة أو في مجاعة أو في كوارث الطبيعة. والصلاة المرفوعة بقلب، فصلواتك لا يمكن أن تضيع. والله على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول حينما ترفع صلاة فالله عندما يستجيب أو لا يستجيب إنما يفعل هذا لخيرك. الله عندما يستجيب، عندما يعطيك أو لا يعطيك إجابة للصلاة، هو يفعل هذا لخيرك. وصلواتك المرفوعة مع كل إخواتك من أجل حاجة معينة ما بتقدر تنقل الجبال. هل تنسوا معي قصة نقل جبل المقطم في القرن العاشر الميلادي وما أحاط بها من ظروف وأحداث؟ هل تنسوا قيمة هذه الصلاة القصيرة كيريا ليسون يا رب ارحم؟ ثق أن القوة الروحية في هذه الصلة اللي بتربطك كإنسان بالله وعلى الدوام من أجل كل البشر تستطيع أن تنقل الجبال. ممكن تحرك الجبل. والصلاة لما بتكون على أرضية الإيمان القوي والثقة أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أنا بصلي واثق أن الله سيستجيب بأي صورة بأي شكل بأي طريقة. وكلما كانت حياة الإنسان نقية كلما كانت صلواته مقبولة أمام الله. تذكر معي كده صلوات الأطفال الصغار لما طفل صغير بيصلي بقلبه البريء والنقي وإزاي الصلوات ده بتبقى مقبولة وتصنع كثيرا. عشان كده المبدأ الحياتي التاني اللي ممكن تركز عليه خلال هذه السنة اختبر قوة حياة الصلاة. في قصص كتير بتتحكى لكن في قصة كده يمكن بعضكم يكون سمعها مني من فترة. لما كانت أم رهبة بتخدم في أحد أدغال أفريقيا، الكلام ده من 50-60 سنة، وهي بتخدم في مناطق كتيرة ما كانش في كنايس، ففكرت إنها تشتري أتوبيس علشان تجمع به الناس يبقوا في مكان أطفال. كان لسه موضوع الأتوبيسات لسه حديث يعني بالمقارنة بالزمن بتاعنا ده. فوقفت قدام الأطفال وقالت لهم يلا صلوا من أجل ربنا يدينا أتوبيس. فالأطفال قالوا لها يعني أتوبيس؟ ما شافوش أتوبيس، ما عرفوش. فهذه الأم الرهبة جابت تباشيرة ورسمت أتوبيس على السبورت عشان تقول لهم هو ده شكل الأتوبيس. فوقفوا يصلوا ويقولوا يا رب ابعت لنا أتوبيس أزرق. فاستغربت، هي التباشير اللي رسمت بيها كان لونها أزرق، فهي افتكرت إن افتكروا الأولاد إن لازم الأتوبيس يبقى كده، ما ينفعش لون تاني يعني. فقعدوا يصلوا يا رب ادينا أتوبيس أزرق. كانت النتيجة ان في يوم رئيس الدير قالت للراهبات في اتوبيس جاي لنا هدية. فالراهبات قالوا ده بتاعنا. وقفت صاحبتنا قالت لا ده احنا كنا بنصلي من اجل اتوبيس. ابتدى يحصل نوع من الرأيين. كنت بتصلي بتقولي ايه؟ قال اولاد كانوا بيصلوا بيقولوا يا رب ادينا اتوبيس ازرق. راحوا شافوا الأتوبيس وتكتب هذه الراهبة في مذكراتها كم كانت دهشتي عندما وجدت الأتوبيس لونه أزرق ويستجيب الله. اختبر قوة الصلاة. هل جربت أنك تصلي من أجل شيء معين أو حاجة معينة أو من أجل سلام بيت أو من سلام منطقة، ولا صليت مرة وخلاص ونسيت؟ إذا كنت أنت نسيت البطل ربنا يعمل لك إيه؟ عشان كده هذا المبدأ من أجلهم أنا أسأل. الصلاة، اختبر قوة الصلاة الحقيقية في حياتك في كل يوم. المبدأ الثالث في آية 13 بيقول أما الآن فإني آتي إليك ليكون لهم فرحي كاملا. وهذا المبدأ هسميه كده، املأ حياتك وحياة من حولك بالفرح. بس خد بالك المبادئ دي ماشية ورا بعضها، يعني مش هتعرف تفرح اللي حولك إلا إذا كنت نجحت في نمرة 1 و2. العالم النهاردة وأتعابه النفسية متزايدة، وطلعت وياي إن الناس دلوقتي ابتدت بدل ما تتعامل كبشر بيتعاملوا مع الآلة. الآلة اللي في ايدينا آلات كتيرة وأشكال كتيرة، وبقى تعاملات الإنسان مع التكنولوجي ده أكتر من تعاملات الإنسان مع بعض. الإنسان عنده مشاعر، والإنسان ممكن يفرح، لكن التكنولوجيا دي ما فيهاش إحساس ولا مشاعر، وبالتالي الإنسان ابتدى يفقد روح الفرح الداخلي، فرح. وتلاقي عناصر الكآبة والديبريشن، الإحباط، الانفعال، الضغط، الزيادة، الضغط النفسي، تلاقيها بقت موجودة في أماكن كتيرة خالص. وطبعا كل ما كبرت البلد، المدينة، كل ما تكبر المدينة كل ما تزاد فيها الأعراض ده هي. وأحيانا الناس بتظن أن فرحها أو سلامها في مثل هذه الأجهزة. على رأي البنت الصغيرة اللي راحت لأمها في يوم، قالت لها يا ماما، بنت عمرها 8-9 سنين، ماما لما كنت أدي كان عندك موبايل؟ قالت لها لا، كانش عندنا موبايل، كان مش اخترعوه لسه. قالت لها ازاي كنتوا عايشين؟ كنتوا عايشين ازاي يعني؟ هي دي حياة؟ هكذا صار في ذهنها ان الانسان لازم يعيش بكده. املأ حياتك فرح. الناس دلوقتي بقت جعانة جدا للفرح، جعانة انها تفرح. في ناس موجودة كتيرة جنبنا مش عارفة تفرح، ما تعرفش طريق الفرح. هنا يقول لنا في آية 13، يقول أما الآن فإني آتي إليك ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. فرحي كاملا. املأ حياتك فرح، إنها مسؤولية إسعاد الآخرين. هو ليه ربنا بيعمل ويانا إن احنا نوجد في مجتمعات وفي مدن وفي قرى وفي كنائس وفي شارع في وسيلة مواصلات في الأسرة في الخدمة؟ ليه ده كله؟ أصل مسؤولية على كل أحد أن يسعد الآخرين. دي مسؤولية تأخذ من فرح المسيح وتسعد الآخرين، وهي مسؤولية ضميرية لكل أحد. يعني مسؤولية الأب والأم في البيت فعلا إسعاد هذا البيت. السعادة دي بقى بتختلف من مكان لمكان، لكن ازاي الانسان يكون سبب سعادة؟ مرة جت خادمة من برة، من ولادنا يعني اللي عايشين برة، وجت نزلت قرية كده، دخلت قرية صغيرة خالص، قرية بسيطة، عدد الناس فيها محدود، ما فيهاش كنيسة، وشافت بنت كده بتتعلم في المدرسة، مدرسة اللي في قرية ثانية. والبنت دي عمرها حوالي 10 سنين. فبتسأل اسمها مارينا. قلت لها مارينا، افرض انا جبتلك في الشنطة دي 1,000,000 جنيه، تعملي بيها ايه؟ سؤال لبنت صغيرة، وبنت فقيرة وقرية فقيرة وكل حاجة. شوف إجابة هذه البنوتة الصغيرة، قالت إيه؟ قالت أخذ نصهم وأبني كنيسة في بلدنا. هاي دي حاجة خدمة عامة، منفعة عامة. ونص تاني قالت هاخده ووزعه على كل الأولاد الفقراء. طب وانتي؟ قالت لا أنا مش عايزة حاجة. نوع من السعادة والرضا الداخلي. هل تستطيع أن تفرح الآخرين بابتسامتك، بأسلوبك، برؤيتك، بمكالمتك، بحضورك، بزيارتك، بسؤالك، بحاجات بسيطة خالص؟ لكن هل بتفكر في الحكاية ده هي باستمرار؟ مسؤولية إسعاد الآخرين وإدخال الفرحة والبهجة على كل أحد، وده شيء مهم للغاية، ويستطيع الإنسان أن يصنعه بكل شيء، لكن مهم أنك تكون سبب فرح. اسمع الآية تاني، أما الآن فإني آتي إليك ليكون لهم فرحي كاملا. فرح. كلمة لطيفة ان الانسان يكون مفرح للي حوله. في واحد لما يجي يقعد في وسط ناس اول ما يجي يقعد كده الناس كلها يعني تقول يا رب استر. وحين كلامه مش مملح بملح. احيان عباراته قاسية. احيان نظراته صعبة. احيان اتهاماته. احيان اظهار الحاجة الوحشة. وفي واحد تاني مجرد حضوره تلاقي الناس بتبتهج ومبسوطين فرحانين. اجعل حضورك دائما مفرحا. بعض مفسرين الكتاب المقدس بيقولوا المسيح كان بيضحك. سؤال، او كان بيضحك او كان فرحان؟ ما لو قلت لي اقول لك ايه الدليل على كده. فبعض اللي فسروا الكتاب المقدس في الاناجيل قالوا حاجة لطيفة قوي. قالوا لأن المسيح كانت طبيعته هي طبيعة الفرح والابتسامة والبشاشة. دي الطبيعة بتاع كل يوم. لكن مرة واحدة بكى. راح الكتاب مسجل ده يعتبر الاكسبشن، الاستثناء. الطبيعي أنه مفرح، ولكن في وفاة لعازر، موت لعازر، وعندما وقف أمام القبر بكى يسوع. في يوحنا 11:35 بكى يسوع. فاجعل طبيعتك الغالبة عليك هي الطبيعة المفرحة. انا دايما بحكي حكاية لطيفة كده حصلت وياي. كنت بقابل مسؤول في دولة برة، وبعدين اتأخر على ميعاده دقيقة واحدة، فكنت انا وصلت بدري. فدخل كده هو يعني مرتبك شوية، فبيعرفني على مكتبه، الناس اللي وقف في المكتب. فجيه عند راجل كبير، شخص كبير اشتغل وياه، وقال لي This is my reference، ده المرجع بتاعي. وجيه عند، ما قالش اسمه، وجيه عند شاب وياه في المكتب بتاعه وقال كده This is my right hand، دراعي اليمين. وجيه بنت سكرتيرة موجودة وياه This is my flower، ودي وردتي. ما قالش أسمعهم، لكن مجرد هذه الألفاظ الثلاثة، التشبيهات الثلاثة دهيت خلتنا كلنا نضحك ونبقى مبسوطين، وهم يحبوه أكتر، يحبوه أكتر. اجعل هذه الطريقة أسلوبك، واملأ حياتك فرحا، املأ بيتك فرح. الفرح على فكرة مش مرتبط بالغنى والفقر أبدا، ولا الفرح مرتبط بالعلم ولا قلة العلم أبدا، ولا أنه موجود في بلد كبيرة ولا بلد صغيرة أبدا. ده الفرح ده من الداخل، من قلبك. بس مش هيأتي إلا بالتدريب الأول والتدريب الثاني، تدريب المعرفة الحقيقية وتدريب قوة حياة الصلاة. التدريب الرابع أو الأمر الرابع في عدد 19 يقول وأي معظمكم حافظينها لأجلهم أقدس أنا ذاتي. لأجلهم أقدس أنا ذاتي. لأجل مين؟ نحط بقى تحتها عناوين كتيرة. كلمة لأجلهم أقدس أنا ذاتي المقصود بها الحياة، حياة الأمانة الكاملة، أمانة الإنسان. لأجل أسرتي أقدس أنا ذاتي، لأجل عملي أقدس أنا ذاتي، المكان اللي بشتغل فيه، المصنع اللي بشتغل فيه، المصلحة، المدرسة، المستشفى، لأجلهم أقدس أنا ذاتي. في الخدمة لأجلهم أقدس أنا ذاتي، على اختلاف قطاعات الخدمة. أقدس أنا ذاتي في العبادة، أقدس أنا ذاتي في المجتمع، في الوطن، في الإنسانية كلها. الأمور دي كلها كيف يكون الإنسان أمينا؟ ما التقديس ده هو أمانة الإنسان. المعاني اللغوية فيها قريبة لبعض جدا. كيف يكون الإنسان أمينا؟ أمين في عمله، حتى أمين في مصادر الطاقة اللي موجودة، أمين في ثروات الطبيعة الموجودة، أمين في منتجات الأرض الزراعية، أمين فيها إزاي؟ هو تفتكروا العالم الأكل اللي فيه قليل؟ أبدا. ده الله إذا كان بيطعم العصفور، بيطعم العصفور والطير اللي طاير ده هو. لكن الخيرات كثيرة جدا، ولكن خطية الإنسان يجعله يسقط في الطمع ويسقط في عدم الأمانة، وتكون النتيجة نتائج سيئة وسلبية في أي مجال. على مستوى الأسرة، تصور كده الأسرة وفيها إنسان مش أمين، تصور كده الخدمة لو فيها إنسان مش أمين، تصور المدرسة لو فيها إنسان مش أمين، تصور المجتمع لو فيه شخص مش أمين في مسؤولية معينة. لأجلهم أقدس أنا ذاتي. وإذا استمع الإنسان إلى هذه الوصية يصير الجميع في طريق القداسة، أمانة الإنسان. وده اللي خلى سفر الرؤيا يقولهن بكلمات قاطعة: كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وكلمة كن أمينا إلى الموت يعني كن باستمرارية كل الحياة، وكن أنت حسب مكانك، كبير صغير، عمل محدود، عمل متوسط، كيف ما يكون وضعك. كن أمينا إلى الموت لأجلهم أقدس أنا ذاتي. عشان كده إذا أردت أن تنجح في عملك في مسؤولياتك كن أمين، والأمانة ده هي تظهر في كفاءتك، أنك تكون كفء للعمل اللي أنت بتعمله ده وشاطر فيه وتجتهد فيه، وتكون النتيجة نتيجة طيبة ومثمرة ومفيدة، سواء على مستواك الشخصي أو على مستوى المجتمع. طاعة الوصية في السلوك، تقديس الإنسان وأمانة الإنسان، أمانة قلبه، أمانة مشاعره، كل هذه. راجع نفسك، ممكن أو يكون في حاجة بتتعبك، صداقة معينة، ممكن يكون معرفة معينة، مكان معين. راجع ذاتك، ربما تكون بعض الحاجات اللي زي كده تحرمك من هذا التقديس، من هذه الأمانة في حياتك. المبدأ الأخير في آية 21 يقول كده: ليكون الجميع واحدا. والمبدأ ده نسميه كده: اصنع سلاما وازرع حبا. ليكون دي فعل التمني، ليكون الجميع واحدا. يا بخت البيت الواحد، يا بخت الكنيسة الواحدة، يا بخت الخدمة الواحدة، يا بخت المصنع الواحد، يا بخت أي مؤسسة وحدانية. ليكون الجميع واحدا. طب عدم الوحدة بيجي منين؟ بيجي من قلة السلام، من غياب السلام. هنا بيقول لك اصنع سلاما وازرع حبا. انا عارف ان صناعة السلام صعبة خالص، والانسان بالخطية بيميل للشر ويميل للعنف ويميل للسقوط، والانسان اللي بينتصر ويستطيع أن يصنع سلاما يقول لنا الكتاب كده: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. مباشرة صنع السلام أصنع الصعب. ليكون الجميع واحدا. خلي وجودك وحضورك سبب وحدة. ده في واحد يجي يفكر كده يقول الكلمة دي لو قلتها هتقسم البيت، هتقسم الخدمة، تقسم المجتمع. كلمة واحدة. وفي واحد حريص ان كل كلمة يقولها تبقى موزونة بميزان ومملحة بملح عشان تصنع سلام، شيء طبيعي. مرة اتنين في مجلس واتنين ذوي مسؤولية اتخانقوا بالالفاظ، يعني ده الرأي وده الرأي تاني وده خطأ الرأي ده، وابتدى الجو يتكهرب زي ما بيقولوا. فأحد كبار ذوي الخبرة كانوا حاضرين هذا اللقاء. فبصلهم كده انتوا الاثنين اللي بيتخانقوا بقى وشدين ويا بعض والفاظ ونظرات وكلمات. قال لهم ليه حبايبي بتتخانقوا؟ ده واحد فيكم هو المية، واحد فيكم هو الدقيق، ومنكم نعمل فطيرة حلوة. يعني انتوا الاثنين متستغنوش عن بعض. طبعا كلام عمل ايه؟ نوع من السلام. فرد على واحد من الحاضرين وصله كده وقال له كلامك حلو قوي، ده انت كلامك زي السكر اللي هيتحط على الفطيرة. خلاص، والكهرباء بتاعت الجو راحت. وبالتالي الامور بهذه الصورة تخلي الواحد لازم يصنع سلام قبل ما تدخل في أي كلام وأي حوار وأي مناقشة. فكر كيف تصنع سلام. يحتاج الإنسان أن يفكر بإيجابية، ويحتاج أن يصنع سلاما في من حوله. ولو صنع سلام في وسط مجتمعه يصير المجتمع واحدا، ليكون الجميع واحدا. نحتاج باستمرار في حياتنا وفي حياة الإنسان إلى هذه الوحدانية. احترس من الانقسام. ده القديس يوحنا الذهبي فهم له تعابير قوية جدا. يقول أكتر خطية بتزعل قلب ربنا هي خطية الانقسامية والتحزب. ده يقول حاجة وده يقول حاجة، ويبقى في خناق وتبقى بداية لمشكلة كبيرة. هذه المبادئ الخمسة الحياتية مستقاة من الإصحاح 17 في إنجيل يوحنا. تعمق في معرفة الله الحقيقية، اختبر قوة حياة الصلاة، املأ حياتك وحياة من حولك بالفرح، قدس ذاتك بالأمانة في كل مجال أنت موجود فيه، وأخيرا اصنع سلاما وازرع حبا. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما فرحانين، وفرصة طيبة أن أنا أشوفكم وأشوف من كل الإبرشية كل الكنائس. ربنا يكون وياكم ويحافظ عليكم. وطبعا عيد الميلاد على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.